بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان درسنا في هذه الليلة: الصلاة في الرحال عند تغير الأحوال. مسألة فقهية تكاثرت فيها الأحاديث الشرعية عن نبينا خير البرية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والإسلام أيها الأفاضل شريعة سمحة ميسرة، قال ربنا عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. والدين أيها الأفاضل إنما هو اتباع للسنة وعمل بالسنة، ألا وإن من السنن المتفق عليها بين العلماء هذه المسألة: الصلاة في الرحال، النداء بالصلاة في الرحال عند تغير الأحوال، والرخصة في الصلاة في البيوت عند نزول الأمطار. وهذه السنة تخفى على كثير ممن ينتسب للعلم فضلاً عن عامة الناس، وترك السنن وخفاؤها على الناس سبب لاختلافهم. قال ابن تيمية رحمه الله: من تمام السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. فهذه السنة بوب عليها البخاري في الصحيح باب الرخصة في المرض والعلة أن يصلي في رحله. ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. يأمر المؤذن أن يقول في أذانه إذا كانت ليلة باردة ذات مطر. والحديث عند مسلم أيضا بوب عليه النووي رحمه الله باب الصلاة في الرحال في المطر. وعن أبي المليح قال: خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي: من؟ قلت: أبو المليح. فقال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي رضغ، وفي ضبط ذي رضغ، وهو الطين إذا أصابه البلل فأوحلت منه الأرض. خطبنا ابن عباس أي خطبة الجمعة في يوم ذي رضغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل: الصلاة في الرحال. قال: فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروها، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إنها عزمة أي الخروج إلى الجمعة واجب، وإني كرهت أن أحرجكم. وفي رواية أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: تعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والضحض. وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه مسلم. وعن عمرو بن أوس أن رجلا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. والرحال قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال أهل اللغة الرحال المنازل، سواء كانت من حجر ومدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغيرها، وواحدها رحل. هذه الأحاديث فيها أحكام متعلقة بها. أول هذه الأحكام الألفاظ الواردة في الأحاديث في الأذان: الصلاة في الرحال، صلوا في بيوتكم. هذا من حديث ابن عباس الصحيحين: ألا صلوا في الرحال. من حديث ابن عمر: صلوا في رحالكم. من حديث من؟ نعم، ابن عباس وأبي المليح أيضا: ومن قعد فلا حرج. هذا في حديث نعيم ابن النحام عند أحمد. وفي حديث جابر: يصلي من شاء منكم في رحله. هذه الألفاظ أين تقال في الأذان؟ هذه الألفاظ أين تقال في الأذان؟ هذه تقال بدل الحيعلتين كما في حديث ابن عباس، وتقال في آخر الأذان. ويدل عليه رواية البخاري لحديث ابن عمر: ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. وتقال بعد الحيعلتين، أو بعد قول: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. ويدل عليه حديث عمرو بن أوس قال: يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. وفي حديث نعيم قال: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال ومن قعد فلا حرج. قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج. فالآثار وردت بأن تقال بعد الحيعلتين وقبلهما، يعني بدلهما، وبعد إتمام الأذان، بعد إتمام الأذان. فالأمر فيه واسع. قال النووي رحمه الله: والأمران جائزان، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتاب الأذان، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن، يعني الأفضل الذي رجحه النووي رحمه الله أن يقوله بعد إتمام الأذان. قال: ليبقى نظم الأذان على وضعه. ورجح آخرون أن الأقرب من حيث المعنى أن يقول ذلك بعد الحيعلتين، معذرة، أن يقول ذلك بدل الحيعلتين. قالوا: لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما ينقض الآخر، صحيح؟ قال ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم تقدم، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. فالمسألة مسألة رخصة، فناسب أن يقول حي على الصلاة ثم قال: صلوا في رحالكم، أي حي على الصلاة تكون للاختيار، وصلوا في رحالكم تكون رخصة لكم. فالأمر أمر رخصة وفيه سعة. الحكم الثالث: أن هذه الرخصة عامة في الجمعة والجماعة وفي الحضر وفي السفر. أكثر الأحاديث أن هذه الرخصة جاءت في السفر كما في حديث جابر وحديث ابن عمر، ولكن حديث ابن عباس أنه قال ذلك في الجمعة، والجمعة لا تكون إلا في الحضر، هذا معلوم، لأن هذه الأعذار فيها مشقة، والأحاديث جاءت بالرخصة، والجمعة لا تكون إلا في الحضر. قال البخاري رحمه الله: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وقال الترمذي رحمه الله: وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين. وقال ابن خزيمة: باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا. وقال: باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح، يعني مفتوح أمره مباح. وقال البغوي رحمه الله: وقد رخص جماعة من أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين، وكل عذر جاز به ترك الجماعة جاز به ترك الجمعة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله. قال النووي رحمه الله في شرح حديث ابن عباس، قال: وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه، وهو مذهبنا ومذهب آخرين، وعن مالك رحمه الله خلافه، والله تعالى أعلم. وقال القرطبي في المفهم: وظاهر هذين الحديثين، ذكر روايتين عن ابن عباس، جواز التخلف عن الجماعة والجمعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد، وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر. وحديث ابن عباس حجة واضحة على الجواز. وقال ابن بطال: أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح، فإذا رأى الإمام حاجة المأمومين إلى الصلاة في الرحال والبيوت فمن السنة في حقه أن يأمر المؤذن أن ينادي في أذانه: صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. فالمؤذن يراعي مصلحة الناس والإمام يأمره بذلك. وتأمل حديث نعيم، قال: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال ومن قعد فلا حرج، يعني أن الحرج قد حصل له، ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال أصحابه، فلما شعر الصحابي بالحرج جاء النداء والأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص: اقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم. والمطر التي تكون معه الذي يكون معه الرخصة، المطر الذي تكون معه الرخصة هو المطر الذي يتسبب في وحل الأرض بأن يحصل للماشي عليها أذى، بأن ينزلق، أو يحصل فيها ضحض بأن تغط قدمه، فيحمله ذلك على خلع نعله إن كانت الأرض طينية، أو أن يحصل له بلل في ثوبه. وعند المالكية بأن يحمل الناس على تغطية رؤوسهم. ولكن ما هو البلل الذي يصيب الثوب والمعتبر في المطر؟ ضابطه إذا عُصِر الثوب قطر منه الماء. ضابطه عند الفقهاء البلل الذي يصيب الثوب ومعتبر في المطر إذا مشى الإنسان من بيته إلى المسجد فأصابه البلل الذي إذا عصر ثوبه معه قطر منه الماء، هذا المطر عذر للتخلف عن الجماعة، ويشرع معه أن ينادي المنادي في أذانه المؤذن أن يقول للناس صلوا في بيوتكم. وهذا المطر يبيح لمن كان في المسجد أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمن كان في المسجد. أما من كان خارجه في بيته فإنه لا يجمع، يعني من تخلف لعذر المطر لا حرج عليه، ولكن يصلي كل صلاة كاملة في وقتها. أما من أتى المسجد فيشرع للإمام أن يجمع بين الصلاتين. ومن الأعذار عند العلماء في هذا الباب وقد اتفقوا عليها البرد الشديد والثلج والريح الشديدة خاصة بالليل، وخاصة إذا كانت باردة عند الشافعية، والطين والوحل، وعند الشافعية أيضا الحر الشديد. هذه كلها أعذار تبيح للإنسان أن يتخلف عن الجماعة وإن لم يقل المؤذن في أذانه صلوا في بيوتكم، لأن هذه باب رخصة من رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للسنة، وأن يعيننا على اتباعها، ويجعلنا من أهلها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه المسائل قد يحتاجها الناس في الشتاء، وخاصة في البراد الباردة، والسنة إذا خفيت على الناس اختلفوا. وديننا دين رحمة، دين يسر، ليس فيه مشقة، ليس فيه حرج. ومن ذلك هذه السنن الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تخفى على كثير من الناس. جزاكم الله خيرا. نعم، اسأل. نعم، هذا لا يخالف هذا. يقول في الحديث، ذكرت الحديث، لقد رأيتنا أو رأيتنا زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتنا سماء لم تبل أسفل نعالنا. إذا اجتمع الماء في الأرض وجرى بل أسفل النعل، ليس معناه أنه رش الأرض، هذه لا يبل أسفل النعل، يبل أسفل النعل الماء. فإذا الماء بل الثوب وسقط على الأرض سيجري قليلا سيبل أسفل النعل، يعني الخفيف لا. فهذا الحديث ليس معناه لم يبل، يعني لم يقف الماء في الأرض، ولكن يجري ليس بكثير بل هو قليل، والذي يجري في الأرض لا شك أنه قد بل الثياب من قبل ذلك بكثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.